أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله، كان الكلام أو تم الكلام في هذه المسألة في الفصل الثاني في توحيد الله تعالى، وقلنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد ذاتي، أن التوحيد الذاتي ينقسم إلى قسمين: توحيد أحدي وتوحيد واحدي. وتحدثنا بحمد الله عن التوحيد الواحدي، وذكرنا الدلائل والروايات والأبحاث العقلية المرتبطة بهذه المسألة، سواء من الأدلة العقلية أو من خلال الآيات ومن خلال كلمات الأمة سلام الله عليهم أجمعين. ثم انتقلنا، تذكرون في البحث السابق، إلى البحث في التوحيد أحدي، أحادية الذات اللي عبر عنه. ذكرنا الأدلة العقلية على كون الذات الإلهية بسيطة غير مركبة، ثم ذكرنا الأبحاث المرتبطة به وطبقنا البحث. انتقلنا إلى معنى التوحيد. هنا المصنف عليه الرحمة سيد عبد الله شبر قدس الله نفسه الزكية يتحدث عن معنى التوحيد، ويقول إنه أن التوحيد الذي يثبت به الإسلام له أربعة معانٍ. التوحيد الذي يثبت به الإسلام له أربعة معان: الأول توحيد واجب الوجود، وهذا بعد احنا وضحنا فيما تقدم توحيد واجب الوجود بأن يكون واجب الوجود لا شريك له، وهذا التوحيد الواحدي. نحن أثبتنا أن هذه الذات ذات واحدة لا شريك لها، لا ضد لها، لا ند لها، وانطلقنا في مثل هذه المسألة المهمة من برهان الصرافة اللي قلنا صرف الشيء الحقيقة الواجبة، صرف الشيء غير مخلوطة غير محدودة بحد سبحان من لا حد له، أو بتعبير الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف: يا حاد كل محدود. فهو الحاد للموجودات الممكنة، وهو القاهر عليها، فهو إذن لا مقهور ولا محدود، وبالتالي إذن ذات غير متناهية، ذات بسيطة، ذات صرفة، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، لأن كما قلنا التثني والتكرر ناتج من وجود المائز، وجود الخلط في هذه الذات، والذات ليست مخلوطة بشيء، ليست محدودة بشيء، ليست كذا 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 وما شاكل ذلك. إذن هذه أبحاث تقدمت فقط، لم نمت الأبحاث. إذن لما تحدثنا عن توحيد واجب الوجود بأن يكون واجب لا شريك له في وجوبه ووجوده، وجوب الآن تسمعون بهاتين اللفظتين وجوب ووجود، تقول واجب الوجود، تقول وجود الواجب مثلا. الوجوب يقولون هو تأكد الوجود، الوجوب هو تأكد الوجود، شدة الوجود. من هنا يقولون واجب، الله واجب، يعني ذا هو الذي وجوده شديد، وجوده متأكد، بمعنى أنه لا يوجد وجود أشد منه، وعليه لا يحتاج إلى موجود أساسا، بل الكل يحتاج إليه في وجوده وفي كمالات وجوده كالعلم والقدرة والحياة. فعندما تسمع واجب الوجود يعني ماذا؟ واجب الوجود يعني تأكد الوجود، شدة الوجود، كونه شديد الوجود، كونه كذا كذا وما شاكل ذلك. واضح؟ هذا تقريبا ما تقدم في الأبحاث السابقة، هذا الأول. الثاني توحيد صانع العالم مدبر النظام. احنا بلا إشكال نحن نعتقد اعتقاد جازم بأنه وفق الأبحاث المتقدمة عندما أثبتنا أن هذا الواجب وجود واحد، وهو واحدي وأحدي المعنى كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني أثبتنا له التوحيد الواحد والتوحيد الأحدي انطلاقا من هاتين المسألتين، ويتفرع عليه توحيد الربوبية وتوحيد الخالقية. بأي معنى؟ بمعنى أنه الخالق والمدبر لما خلق. ونكتة ذلك كما أشرنا إليه، نكتة ذلك بأن المخلوق أو المدبر هو عين الفقر والحاجة إلى من؟ إلى الخالق والمدبر. وهذا فيما يعني أن هذا المربوب، أن هذا المخلوق لا يمكن أن ينفك عن خالقه وعن مربوبه لا في الحدوث ولا في البقاء، فهو محتاج إليه حدوثا وبقاء. هذه النكتة مهمة، علاقة المعلول بالعلة، وعلى هذا ترتب نتائج كثيرة، بمعنى أنه لا يوجد مخلوق أو يوجد مدبر إلا بمن؟ إلا بإذن الله، وهذا الإذن التكويني. بأي معنى؟ بمعنى أنه حتى هذا المأذون له تكوينا بالتصرف بالتدبير، لا بد أن يكون بإذن الله. ومعنى إذن الله يعني المدد الإلهي الخاص له، لا أنه يتصرف ويدبر من تلقاء نفسه. لماذا؟ لأن من تلقاء نفسه هو عين الفقر والحاجة، هو فقير هو محتاج، فكيف يدبر؟ سالب انتفاء الموضوع أو فاقد الشيء لا يعطي، هو عين الفقر والحاجة، هو محتاج، فكيف يكون ماذا؟ فكيف يكون غنيا في ذاته والعياذ بالله. ومن هنا في قضية نبي الله عيسى عليه السلام عندما تشير الآية إلى أنه يخلق ويبرئ الأكمه والأبرص، ولكن بإذن الله، هذا مو الإذن الشرعي، هذا إذن ماذا؟ تكويني، يعني مدد خاص من الله أعطي في لكي يتصرف هذا الولي بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني المدد والإفاضة متلقى من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذه المسألة لا بد أن نلتفت إلى هذه النكتة. إذن علاقة المعلول، عليكم السلام ورحمة الله، علاقة المعلول بالعلة من هذه الشيء. إذن إذا أدركنا هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا، إذا أدركنا هذه المسألة يتضح عندنا هذه الحقيقة، حقيقة أن الرب أو أن الخالق هو واجب الوجود، وأن الرب هو واجب الوجود. نعم، شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى وفق النظام الأحسن أن يدير هذا النظام عبر الوسائط، فجعل الملائكة مثلا والمدبرات أمرا، جعل ملائكة للرزق، ملائكة للحياة، ملائكة للمطر، ملائكة للموت، ملائكة لكذا وما شاكل ذلك. ونعتقد نحن بأن الأئمة سلام الله عليهم يدبرون ولهم الولاية على ذلك، بل ولاية حتى على الملائكة، وهذا بحث يأتينا إن شاء الله في بحث الإمامة، ولكن كله بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن لا نقبل التفويض بأي معنى، بمعنى أنه ينقطع وأنه يعمل بالاستقلال، لا يمكن أساسا، أصلا لا يمكن، مستحيل. ذات الفقيري لا يمكن أن تتصرف لا على مستوى التدبير، لا ولا على مستوى العلم بالغيب، ولا على مستوى كل هذه الأمور، ولكن هذه كل الأمور ممكنة، لكن بإذن من؟ بإذن الله. إذن بالاستقلال للممكن غير ممكن، ولكن بالتبعية والإفاضة من الله أمر ممكن لا شائبة فيه. واضح هذه المسألة، دي نقطة جوهرية جدا. إذن عندما نسمع بتدبير الملائكة أو تدبير حتى الأمة سلام الله عليهم وكونهم مساقط الفيض، منشأه هذه النكتة، منشأه عدم الاستقلال، وإلا بذواتهم لا يمكن ذلك. ولذلك بعض العرفاء عندما يأتي لي في قوله تعالى وإنك ميت وإنهم إنك ميت وإنهم ميتون، يقولون هذه الآية ما لا تريد أن تقول أنك سوف تموت، لأن في آية أخرى تقول وكل نفس ذائقة الموت. هذه الآية تشير إلى حقيقة بأنك يا رسول الله وبأنهم، بل وكل الموجودات الممكنة في ذاتها هي عين المحض والفقر والهلاك، إلا بالمدد من؟ بالمدد الإلهي. إذن كون النبي واسطة للإفاضة، كونه مدبر، كونه بل هو المهيمن بإذن الله، كله كما قلنا هو بإذن الله سبحانه وتعالى، لا أنه على نحو الاستقلال. هذه مسألة مهمة. نفس الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نفس الوزن نفس الوزن في الآيات، لأن الهداية حقيقة من الله، أنت واسطة فيض، الله أذن لك بذلك. لاحظ، وإلا الإنسان الفقير لا يمكن أن يدبر أو يجري الأمور من تلقاء نفسه، لأن نفسه عين الفقر والحاجة والهلاك، والله سبحانه وتعالى هو الممد له، هو المعطي، هو وما شاكل ذلك. والله هو مطلق الوجود ومحض الوجود كما إن شاء الله اتضح. واضح أخواني؟ إذ مسألة جدا مهمة. على هذا بعد يتضح بأن المدبر من؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الرب المدبر. نعم، هذا لا يعني إلغاء الوسائط، لكن هذه الوسائط كلها ماذا؟ تتصرف بإذن الله، تحت إشراف الحق، تحت فيوضات الحق، تحت مدد الحق، تحت عطاء الحق، تحت إشراق الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن سلم من يقرأ القرآن بهذه الرؤية ما يقع في قضية لا الجبر لا التفويض لا الشرك لا مثلا التعدي على حق الله سبحانه وتعالى وما شاكل ذلك. وهذه النقطة العقلية المهمة والمبلورة قرآنيا في رواية النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت، اللي يقول عنها حتى هؤلاء الوهابية اللي يتهمون الناس بالشرك والتكفير والعياذ بالله نتيجة هذا الاعتقاد، إن لم يتصوروا هذه المسألة، لم يدركوا هذه الحقيقة إلا بما شاء أحسن. فلذلك إذن آيات كثيرة في هذا الصدد تشير إلى هذه الحقيقة. ربما نوفق في بحث آخر ومناسب نستعرض شيء من هذا المقام، لكن أنا جبت هذه النقطة وهذه المسألة المهمة لهذه لما نحن فيه، ومسألة الربوبية من الله، إن الله هو الرب، إن الله هو الخالق المدبر. على هذا بعد تنتفي مسائل طرحت وآراء قديمة وحديثة في مسألة تعدد الإله إن صح التعبير، أو تعدد الأرباب، إله للخير إله للشر، واضح وياك، النور والظلمة وما شاكل ذلك، كل هذه أبحاث ليست أصلا لا تصمد أمام البحث العقلي والبحث النقلي. ونحن في الأبحاث السابقة ذكرنا بأن مثل الأبحاث اللي عن يذكرها رح نطبقها فقط تطبيق سريع مع النياها شيخ الزايد، ذكرناها وقلنا بأن صاحب البحار عليه الرحمة، تذكرون صاحب البحار ذكر هذا البحث إين؟ أعطيناكم المصدر، تذكرون المصدر في بحار الأنوار مجلد الثالث صفحة 231 صح؟ صاحب البحار في المجلد الثالث صفحة 230 يذكر بحث مفصل عن مثل هذه الاطروحات أو هذه المذاهب الباطلة وأقسامها وناقشها وكذا، بحث جدا مفصل يعني صفحات عديدة، اللي عنده خلق وعنده وقت جيد يطالع ويتابع. أنا فقط نقرأ ونعلق بعض الشيء عشان لا يضيع علينا الوقت. واضح؟ إذا احنا يهمنا هذا الأصل التأسيسي، هذه بعد تنتهي ذي المسائل وتتلاشى هذه المذاهب الباطلة. هذا واحدة. الشيء الثاني مسألة الشرور والخيرات ما رح نفتحها في هذا البحث، أتينا إن شاء الله في بحث العدالة إن شاء الله، عندما يأتي بحث العدل الإلهي هناك نطرح مثل هذه المسألة المهمة. واضح؟ قال معنى التوحيد، وإن التوحيد الذي يثبت به الإسلام له أربعة معان. الأول توحيد واجب الوجود بأن يكون واجب الوجود لا شريك له في وجوبه ووجوده كما عرفت سابقا. الثاني توحيد صانع العالم مدبر النظام، بأنه نعتقد بأن العالم مدبره واحد لا شريك له على نفس الأصل العقلي. أفضل أدلة تساق لإثبات الحقيقة ما تقدم من إثبات واجب الوجود وإثباته هو الغني المطلق وغير فقير محض، وبالتالي لا يمكن تصور رب أو أرباب من دون الله سبحانه وتعالى. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، الحقيقة المطلقة لا متناهية كما يشير إليه نبي الله يوسف عليه السلام في قضيته في السجن وما شاكل ذلك مع المشركين. فهذا أساس مهم جدا. طبعا في عدة سياقات أدلة ذكرت على توحيد الربوبية، وحدة النظام مثلا، وحدة العالم، وحدة مثلا القوانين والنظم. لاحظ كل هذه تدل على أن الله هو، على أن المدبر واحد، لو كان مدبر اثنين أو ثلاثة لوقع الفساد في الأرض واختلفت القوانين وتعاكست الأنظمة وما شاكل ذلك، وهذا يؤدي إلى فساد العالم وانتهاءه. واضح؟ ولذلك في الآية الشريفة أو في آية الكرسي وهي من الآية العظيمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم بمعنى ماذا؟ القائم بذاته المقوم لغيره، فالكل بعد قائم به سبحانه وتعالى. فلا يمكن تصور رب يقوم بمعنى أن بعضهم طرح نظرية أن الله ما مشكلة يخلق وينعزل وتأتي أرباب تتصرف فيه ولا يكون له دور إلا دور إن صح التعبير تشريفي. لاحظ، وهذا الكلام باطل بلا إشكال. لماذا؟ لنفس النكتة، استحالة انفكاك المعلول عن علته. لا يمكن أساسا، لا يتصور أن الله ينفصل عن معلولاته ويعطيها شيء آخر، رب آخر يشتغل عليه ومنعزل والعياذ، أصلا لا يمكن. بل هو المقائم بذاته والمقوم لغيره، المدبر لغيره. ومن هنا دائما الآيات والروايات تشير بشكل مكثف، رب رب رب، حتى في الأدعية الرب، الرب فيه حتى أمر نفسي أصلا للإنسان، بأنه دائما أنت تعيش في كنف من يربيك ومن يعتني بك، فتكون قريب إليه ويكون قريب لك وما شاكل ذلك. الرب بهذا المعنى مربي، مثل أنت لما في المدرسة تقول هذا مربي الصف، بينما تقول أستاذ الصف مثلا فيها عناية زائدة، وهي مسألة التربية والقيام بشؤون الطالب والاعتناء به في أموره خصوصياته ومشاكل ذلك. قال توحيد صانع العالم، وطبعا نجي الدليل احنا ذكرناه بعد، إذا الإخوان يراجعوا في دروس في العقيدة لليزدي ذكرناه هناك في توحيد الربوبية، ذكرنا دليل عقلي مفصل في محل تراجعوا بعد ما احتاج نعيده هناك في كتاب، في الجزء الأول من كتاب اليزدي، يعني بعد في الدرس، بعد الدرس السابع والثامن هالدروس هذه الموجودة هناك ذكرنا مثل هذا الدليل. قال الثاني توحيد صانع العالم ومدبر النظام، وقد خالف الثانوية. الثانوية من يقولون بأنه يوجد إلهين اثنين، يعني ثانوية اثنين في ذلك، فقال بوجود إلهين فاعل الخير وفاعل الشر. إيه وهريمان يأتي يزدان ونيرولا، إلهين فاعل الخير وفاعل الشر، استنادا إلى أن في العالم خيرا وشرا، هكذا دليلهم. قال نجد العالم فيه خير وفيه شر، وبالتالي يستحيل أن يصدر الخير والشر من موجود واحد، فعليه لابد أن يصدر الخير من مصدر الخير ويصدر الشر من مصدر الشر والعياذ بالله. فهم بهذا اللحاظ قالوا بهذا الكلام، وهذا الكلام باطل. يأتينا إن شاء الله سوف نثبت في محل بشكل قاطع إن شاء الله، وبحثناها بشكل مفصل في كتاب بداية، في تدريسنا بداية المعارف الإلهية ذكرنا 8 أو 9 أدلة على استحالة وجود الشر، وأن ما نسمي شرا ليس بشر في هذا العالم، بل العالم خير ما. كيف ذلك؟ هذا بحث ذكرنا ويأتي إن شاء الله في بحث العدل الإلهي، بعد مو مجال الآن. لاحظ، قالوا هكذا وهما ضدان، يستحيل أن يكون فاعلهما واحدا حقيقيا. لماذا؟ قالوا إذ الواحد الحقيقي لا يصدر منه إلا الواحد. هذه قاعدة فلسفية مهمة طبقت في هذا المجال، لكن تطبيق غير صحيح هذا أولا، وحتى يقول السجافة تأتي مناقشتها، لكن هذا بحث فلسفي في محل الآن، القاعدة نتركها الآن. لا، هكذا تقول بأنه الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فهذا واحد لم يصدر منه إلا الخير ولا يصدر منه الشر، فعليه الشر موجود فلا بد له من مصدر، إذن يوجد إله آخر، فصار عندنا إلهان، إله للخير وإله للشر والعياذ بالله. قال إذ الواحد الحقيقي لا يصدر منه إلا الواحد، كالنار لا يصدر منها سوى الإحراق، ويستحيل أن يصدر من كل منهما الصفتان المتضادتان. فقالوا إن فاعل الخير هو النور وفاعل الشر هو الظلمة. فاعل الخير هو النور وفاعل الشر من؟ هو الظلمة. وباصطلاح آخر اليزدان الأول اليزدان أو يزدان، والثاني أهريمن، فقال بعضهم بقدمهما، قالوا البعض أنهم ذلك هذان موجودان قديمان وإلهان، واحد إله الخير وهو يزدان، واحد إله الشر وهو أهريمن، نظرية موجودة ولها أتباع. وجملة من محققيهم إن فاعل الشر مخلوق فاعل خير. إن فاعل الشر مخلوق فاعل الخير. أي قالوا نفس فاعل الخير خلق من؟ فاعل الشر، فجاء فاعل الشر وأوجد الشرور. نعم. فجملة منهم على أن النور حي عالم قادر حساس دراك، ومنه تكون الحركة والحياة. بعضهم قال بالظلمة والنور، غير الاصطلاح، قال عندنا ظلمة وعندنا نور، إله الظلمة وإله النور، مصدر النور ومصدر الظلمة. مصدر النور قالوا هكذا، ماذا خصائصه؟ قالوا حي النور، إله النور إن صح التعبير، حي عالم قادر حساس دراك، ومنه تكون الحركة والحياة. والظلمة ميت جاهل عاجز جماد موات، لا فعل له ولا تمييز، وإنما يقع الشر منه طبعان، يعني بطبعه أصلا هذا تصدر منه الشرور، لأن ذات ذات ظلمة فبالطبع يقول هذا بطبعه يصدر منه هذا الشر. إيه هو هذا فعله يعني بالنتيجة.
نقول لا فعل له ويعد
من. إيه لكن لا فعل له بلحظة أنه يعني ثارة يكون بالاختيار وثارة.
زرع ضدة الإرادية.
يعني. أحسنتم، يعني الإنسان ثارة مثلا له أفعال اختيارية له أفعال غير اختيارية، مثلا ضربات القلب ليست باختياره كما يقولون، مثلا بعض الحركات في العضلات أو شيء من هذا. إيه خلاص بعد هو هذا يعني. بطبعه يقول والظلمة ميت جاهل عاجز جماد موات، لا فعل له ولا تمييز، وإنما يقع الشر منه طبعان.
سنوية من قبل الميلاد يعني
من قبل. أي عندهم ذيلة وين نظريات قديمة.
تيصاني هذا
مثلا. أي قديم قديم هذا إذا ينسب إلى ماني، ماني 250 سنة قبل الميلاد.
يعني من اليهود في عصر النبي
ما أدري على الآن تاريخهم كيف، لكن قديمين جدا عندهم نظريات يعني.
والمسيح
في أي
قطر من أقطر الأرض؟ هذا
ما يمكن في الروم ولا؟ إيه الظاهر في ذيك المناطق، يعني مناطق الروم، هم مناطق الشرق الأوسط ظاهرا يعني. على كل هذا بعد في التاريخ يعني. وزعم بعضهم إلى أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين، النور والظلمة، وأنهما أزليان لم يزالا قويين حساسين سميعين بصيرين متضادين في الخير والشر متحاذيين تحاذي الشخص والظل. شلون الشخص وظل دائما تحاذي، لاحظ لكن قويين سميعين بصيرين حساسين وما شاكل ذلك. هذا اعتقاد، لأن هذا العالم كله هذا مصنوع من الظلمة والنور، يعني مركب من هذين الأصلين، فيه ظلمة وفيه أو فيه نور وفيه ظلمة. وزاد بعض فرقهم أصلا ثالثا وهو المعدل الجامع. معدل الجامع نظرية، وهو أنه قال وهو سبب مزاج، فإن المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلا بمجامع دون النور في الرتبة وفوق الظلمة. يعني يقولون هذا، يقول من عندما لاحظ النظرية السابقة تقول النور والظلمة كالشاخص والظل دائما مع بعض، يقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن هذين متنافرين، وبالتالي لحق لكي يتحقق بينهما الامتزاج والتوافق يقول بأنه يوجد حالة إن صح التعبير بينهما، حالة المعدل الجامع تجمع بين النور والظلمة، يعني فيجود عندنا حالة ثالثة ليست هي نور محض ولا ظلام محض، بين برزخ بين النور والظلم، هذا هو المعدل الجامع. فصار معنا ثلاثة، ظلمة محض إن صح التعبير، أو نور محض، ظلام محض، هذا الوسط القائم بينهما. هم يعتبروا هذا نوع من إله وما شاكل ذلك. قال وهو سبب المزاج، فإن المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلا بمجامع دون النور في المرتبة وفوق الظلمة، وحصل من الامتزاج والاجتماع هذا العالم. يقول لأنه لا يمكن هؤلاء هذين يجتمعان، فمن أين نشأ العالم؟ نشأ العالم ببركة هذا المعدل الثالث الذي لولا لما حقق للظلمة والنور أي امتزاج. واضح؟ على كل حال نظرية. يقول وكيف كان فهذه المذاهب السخيفة بطلانها أوضح من أن يخفى. كل هذه النظريات لها معنى يعني كلها باطلة على الأسس التي تقدمت بعد لا معنى لكل هذا الكلام. طيب ما عدنا نناقشها لأنها بعد واضحة البطلان. قال وكيف كان فهذه المذاهب السخيفة بطلانها أوضح من أن يخفى، ويرد عليهم أن الضدية غير منحصرة في الخير والشر. يعني الآن ذكر راد قال من قال لكم أنه الخير والشر فقط هما الضدان؟ فإن البياض والسواد كذلك ماذا هم ضدان. تعلمون بأن الضدين أمران وجوديان لا يجتمعان ولكن قابلان أن يقبلوا أن يرتفع، مثل السواد والبياض. هو أمران عدم أمر عدمي وجودي كالنقيضين، النقيضين أمر وجودي وعدمي، لكن الضدين أمران وجوديان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعا، مثل البياض والسواد لا يجتمع لكن يرتفعان في اللون الأحمر، لا أسود ولا أبيض مثلا. فإذا لماذا أنتم تحصرون فقط الأفداد في الشر والخير؟ والحال عندنا أفداد عديدة. يعني يقول لهم السيد وكيف كان فهذه المذاهب السخيفة بطلانها أوضح من أن يخفى، ويرد عليهم أن الضدية غير منحصرة في الخير والشر، فإن البياض والسواد والحمرة والصفرة والليل والنهار والحار والبرد ونحوها أضداد، فيلزمهم القول بتعدد الآلهة عدد الأضداد، ولا يقولون ب. ويأتي إن شاء الله في مبحث المعاد بطلان دعوة أن الواحد لا سبحانه. هذه نظرية وقاعدة فلسفية موجودة، بعضهم ينكرها بعضهم يرفضها، هذا بحث في محله. يعني لاحظ والتمثيل بالنار قياس مع الفارق، فإن الفاعل مختار غير الطبيعي المضطر، لأنك أنت قست الشيء بالنار والنار فاعل طبيعي يعني مضطر، لا أنه فاعل بالاختيار. فالمفروض تأتي بمثال فيه أن يكون الفاعل بالاختيار لا أن يكون الفاعل مضطرون. قال قياس مع الفارق بهذا اللحاظ. هذا رد. الرد الثاني يقول والثانوي، يعني يقول بإثنينية، والثانوي لم يقل بالثاني إلا بعد أن قال بالأول. لتذكرون نفس رواية الإمام الرضا سلام الله عليه، تذكرون صفحة السابق قال وعن الفضل بن شاذان قال سأل رجل من الثانوية أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر، فقال له إني أقول أن صانع العالم اثنان، فما الدليل على أنه واحد؟ لاحظ جواب الإمام، فقال قولك اثنان دليل على أنه واحد، لأنك لم تدع الثاني إلا بعد إثباتك للواحد، إثباتك للواحد، فالواحد مجمع عليه، وأكثر من واحد ماذا مختلف في. ماذا واضح؟ إذن فالإمام سلام الله عليه كما أنا أشد في هذه الرواية، قلنا هذه الرواية نحملها جواب جدلي ردا عليه وإفحاما له وإسكاتا له، أو لا جواب برهاني. والدليل في أي لحاظ؟ في لحاظ الآية التي يقول لأن من يدعو إلها مع الله لا يوجد دليل عنده، فيوجد دليل فقط على وجود الواحد الأحد، لا يوجد دليل على ثاني الله والعياذ بالله. فعدم وجود الدليل دليل على العدم، صح التعبير؟ لاحظ عدم وجود دليل دليل على عدم وجود ذلك، يعني نجعلها من الجهة برهانية دليل. هذا تذكرون البحث السابق ذكرناه في بحث عن البحث السابق، هذا تذكير. قال والثانوي لم يقل بالثاني إلا بعد أن قال بالأول، وهو مدعان وهو يدعي الثاني، فالبينة عليه ولا برهان له. لاحظ ولا برهان، يعني لا دليل عنده، هو يدعوة والدعوة تحتاج إلى دليل إلى بينة، كما تقدم في كلام الإمام الرضا عليه السلام ومن يدعو الآية في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا برهان له، لاحظ. ويدل على فساد، حين هذا دليل ثالث على إبطالهم، يعني ذكروا دليل ثلاثة. لاحظ الدليل الأول بالناقب وهو أنه الأفداد لا تنحصر في الخير والشر، بل عندنا أفداد أخرى. الدليل الثاني، لاحظ التمثيل أحسنتم بالنار هو نوع من القياس مع الفارق. الثالث إن صح التعبير هو دعواهم بأن الادعاء الثاني لا دليل عليه. هذا الرابع إن صح التعبير، نجعل إذا بنفهرسها نجعل أربعة أدلة ساقها المصنف بشكل مختصر في الرد على هذه الأطروحات وهذه النظريات الفاسدة. اللي قلنا اللي يريد بحث مفصل يرجع كلام الشيخ أو العلامة مجلس قدس الله نفسه الزكية في البحار. هم أنا ذاكر مصدر ربما ما دي ذكرت لكم، هم يوجد مصدر المجلد الثالث صفحة 209 في البحار الأنواري، مع ذاك المصدر أنا حنتردد في هذا أو ذاك اللي هو ذكر النظريات وناقشها صاحب البحار في لأن في شرح رواية الإمام الصادق مع الزنديق. تكتبوا هذا، شوفوا المصدر مجلد الثالث صفحة 209. البحث الرابع يقول ويدل على فساد مذهبهم أنه يلزمهم أن لا يكون الناس قادرين على ترك الشرور والمساوئ لأنه من فعل الظلمة، فلا يستحق أحد الملامة على فعل الشر لكونه مجبور عليه. كيف؟ يقول إذا قلتم أن العالم مركب من النور والظلمة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الظلمة يصدر منها أفعالها بلا اختيار بلا إرادة بل بطبعها، فهذا الإنسان الآن موجود مادي مركب من نور ومن ظلمة، فلو صدرت منه المساوئ وقتل وفسد وما شاء والعياذ بالله فلا يلام. لماذا؟ لأنه صدر من الظلمة التي فيه والتي هي بطبعه، فهذا ميال بطبعه أصلا، مثل النار التي تحرق. أحد يلوم النار على الإحراق؟ لا أحد يلوم النار على الإحراق. يقول قبولنا لهذه النظرية يهدم ركن الأخلاق عند البشرية وهو ركن المسؤولية وتحمل المسؤولية اللي هو أمر عقلائي ووجداني. الكل يدرك بعقله ووجدانه أن الإنسان مختار ومسؤول عن تصرفاته، واضح؟ قال ويدل على فساد مذهبهم أنه الله يلعن مذهب ويدل على فساد مذهبهم أنه يلزمهم أن لا يكون الناس قادرين على ترك الشرور والمساوئ لأنها من فعل الظلمة، فلا يستحق أحد الملامة على فعل الشر لكونه مجبورا عليه. وتراهم يلومون الناس إذا ضربوهم وأهانوهم، ويلزمها أيضا أن لا يقول أحد لأحد أحسنت أو أسأت. أحسنت. إذن هذه الأدلة اللي ساقها المصنف وقعن أدلة لطيفة في إثبات ماذا؟ في إثبات هذا المطلب. ماري واضح أخواني هذا البحث إن شاء الله؟ واضح؟ أكيد واضح؟ إذن إلى هنا يتضح عندنا هذا المعنى الثاني. إذن المعنى الأول توحيد واجب وجود، المعنى الثاني توحيد صانع العالم ومدبر النظام وما شاكل ذلك. بعد ذلك إن شاء الله يأتي عندنا توحيد الإله، وماذا يعني توحيد الإله بمعنى المستحق للعبادة، وبالتالي نذكر أدلة وآيات كثيرة يذكر أدلة على ذلك، ثم ندخل إن شاء الله التوحيد في الخلق والرزق، التوحيد في الصفات، والتوحيد في الأمر والنهي، والتوحيد في مالكية النفع والضر، والتوحيد في المحبة والمودة. نعم لا في مطالب إن شاء الله نذكرها، نحاول نبلورها في بحث آتي، بس واضح إن شاء الله هذا المطلب. يعني الآن بحمد الله هذا تقريبا الآن بهذا المعنى، بهذا البلورة مهمة جدا التركيز عليه، خصوصا في توحيد برهان الصرافة ركزوا عليه بشكل مهم جدا، ذكرناه وذكرنا شبهة ابن كمونة وناقشنا هذا جدا ركزوا عليه. إيه لأن هذا كله صميمي، يعني شيء قاعدي تأسيسي يدخل في جل هذه الأمور وفي جل هذه المسائل، فلذا ينبغي الالتفات. فخصوصا هم توحيد الصانع هم يترتب عليه بشكل كبير ومناقشة مثل هذه الأمور. طبعا احنا في مجال احنا نذكر المناقشة بشكل أكثر، ولكن كما قلنا بعضها ما يحتاج أن نناقشها، بعضها يأتي إن شاء الله المناقشة في أبحاث لاحقة. بعضها مثلا كما قلنا أشار إليها اللي هو صاحب البحار عليه الرحمة. يأتي إن شاء الله الحديث مفصل في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فاطمة.